يحكم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء. وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن الخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال، ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال، فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفاه. ومع هذا فقد أطلق لسانه بتلب العلماء، وأهل الدين، زاعما فيما قاله إنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفئ أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتجع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب، فليس على طريق التوبة حجاب، ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يتلخص ما سمعناه في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول، واجب العلماء والدعاة المصلحين وهم أهل البصيرة، فمن واجبهم أن يجتهدوا في جمع المسلمين على ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، ولا خير يحمد عليه اجتماع المسلمين ويدعون إليه إلا اجتماعهم على السنة، على الإسلام والسنة، وأساس ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه لا يتحقق لهم ذلك إلا بأمور، منها الصبر على ما ينالهم من أذى، سواء كان الأذى قولي أو فعلي. الثاني العفو عند المقدرة، وهذا من الشيم والمرؤات، من شيم الكرام ومن خصال أهل المرؤات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكل حياته ضرب مثالا حيا، وكل حياته صلى الله عليه وسلم هي نموذج حي يعتدى بها. لما اجتمع له قريش غداة الفتح قال: ما تظنون فاعلا بكم؟ وكانوا يظنون أنه يفعل بهم كما فعل ببني قريظة لما نقضوا العهد. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان كثيرا ما يقابل صلى الله عليه وسلم بأذية المنافقين وضعفاء الإيمان وأجلاف الأعراب بكلمات نابية، فيصبر ويصفح ويعفو حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذا، إلا حين تنتهك حرمات الله. الأمر الثالث تعليم الجاهل والرفق به حتى يعلم الحلال والحرام ويستبين له الحق من الباطل والسنة من البدعة. أما عموم الناس فإنه لا يتحقق لهم اجتماع الكلمة إلا أولا بالعلم الفقه في دين الله، فكلما فقه المرء في دين الله وعرف الحلال والحرام كان صالحا قريبا من الخير. الأمر الثاني عدم تتبع عورات المسلمين، والعورات جمع عورة وهي ما خفي، فأهل السنة حينما يردون على المخالفين لا يتتبعون ما خفي من أحوالهم، وإنما يحكمون على ظاهر أقوالهم وأفعالهم إذا خالفت الحق وجانبت الصواب، فالحكم على الظاهر، أما الخافي فلا يتحسس عنه ولا يتجسس عليه، ما خفي من الأحوال يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على أن الحكم مبناه على ظاهر القول أو الفعل الحديث الصحيح، ويتضمن أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ومثال آخر حديث المسيء صلاته، يحفظه أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الأول الابتدائية: دخل المسجد ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا حكم على ظاهر فعله وأنه لم يحسن صلاته. ثلاث مرات الرجل يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما علم صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاهل ولا يحسن من صلاته إلا هذا هو النقر، علمه الصلاة الصحيحة. وهكذا أهل السنة، وبهذا تبطل مقولة أهل البدع والمتحزبة على غير السنة حين يصفون أهل السنة بأنهم يتدخلون في نيات الناس. سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. أهل السنة حينما يردون على المخالف قوله أو فعله يحكمون على ما يظهر منه، أما الخافي فإنهم لا يتتبعونه أبدا، فهم أبعد الناس عنه. والمقصود أنه من محاسن هذا الدين هو السعي في كل ما يجمع القلوب ويبعد عنها التنافر والتشاحن. ثم آخر الأمور في هذا الفصل هو ما ابتلي به بعض الناس من الوقوع في أهل العلم والفضل والصلاح، من ذلك أنهم يسمونهم ذيل السلطان، أو يسمونهم الآن مخابرات، أو جواسيس، لأنهم يقولون الحق سواء مع الحاكم أو المحكوم. ومن قواعد أهل السنة وأصولهم أنهم يسعون في جمع الكلمة على من ولي أمر المسلمين منهم، ويردون من نفر إليه حتى لا تكون الأمور فوضى. فالذي ينال من علماء الشرع المعروفين بالفضل والصلاح وجلالة القدر فإنه يفسد على الأمة دينها ودنياها، فيجب الحذر منه.
قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس. وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا بالعكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز. بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم وضعف العقل بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين، ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.
خلاصة هذا: أولا النظر في المخالفات، فالمخالفات أنواع. النوع الأول مخالفة في أصول ثبتت بنص أو إجماع، فهذا يجب رده وبيان أن الحق خلافه بالدليل. الثاني مخالفة ثبتت بنص وهي من الأصول فكذلك يجب بيان هذه المخالفة وكيف خالفت النص وأن الحق على غير ما قاله هذا الإنسان أو فعله. الثالث خلاف في فروع فقهية، وهذه المخالفة مع أحد المختلفين نص أو إجماع، والآخر ليس عنده نص ولا إجماع وإنما هو الرأي، فيجب بيان الحق وكيف خالف هذا في هذه المخالفة التي هي فروعية. والأصل في هذا كله قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد يجب في الفروع وفي الأصول، كما أن التنازع يكون في الفروع والأصول كذلك الرد. الرابع خلاف مخالفة في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، يسوغ فيه الاجتهاد لوجود أدلة محتملة، فكل فريق عنده من الأدلة ما يقوي مذهبه. فها هنا أمران: الأمر الأول لا يحل لأحد الفريقين أن يثرب على الآخر فيصفه بالجهل وعدم الفقه. الأمر الثاني لكل أحد من الفريقين أن يبين رجحان مذهبه. وذكرت لكم أمس بعض الأمثلة، والضابط هذا هو أن يكون لدى كل من الفريقين ما يقوي مذهبه من الأدلة، فالتثريب ممنوع والتوبيخ ممنوع والحمل على أحد الفريقين من قبل الآخر ممنوع، لأن هذا ينتج عنه ما يوغر الصدور ويملأها بغضا وينفر القلوب. هذا أمر. الأمر الثاني النظر إلى المخالف. فالمخالف صنفان: صنف اجتهد فأخطأ، له قدم صدق في العلم والنصح وتوجيه الأمة إلى ما يصلح حالها ومآلها، لكن زلت به القدم في مسألة من المسائل فأخطأ، سواء في الفروع أو في الأصول، فهذا يسلك معه مسلكين. المسلك الأول رد هذه المخالفة ولا تقبل، ما دامت مخالفة للدليل الشرعي من نص أو إجماع فإن أهل السنة لا يقبلونها، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يردون على بعضهم، أخطأ فلان هذا ليس بصواب، هذا خلاف السنة، وهكذا أئمة التابعين. المسلك الثاني أنه تحفظ كرامته ويصان عرضه ويعترف له بما سلف منه من جلالة القدر والسابقة في الفضل والإمامة في الدين، فمع أنهم لا يتابعونه على زلته فإنهم يصونون عرضه ويحفظون كرامته. الصنف الثاني أهل البدع الذين دعبوا وسعوا جادين في حرف الناس عن دين الله وبث البدع والمحدثات فيهم، فهؤلاء لا كرامة لهم أبدا، وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة بالحذر منهم والتحذير منهم. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أو قال بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي في شرح السنة. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومشى السلف الصالح على التحذير من أهل البدع الذين أخذوا على عاتقهم أن يفسدوا على الناس دينهم، فحذروا منهم أشد التحذير. فمما جاء عن الصحابة قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، يعني العدول عن العدول عن النص إلى الرأي، العدول عن النص إلى الرأي. قال إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالرأي لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحلال لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن جاء فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به، إلى غير ذلك من عبارات التحرير من البدع وأهلها. يعرف هذا من اطلع على الدواوين التي دونها الأئمة، مثل التوحيد لابن خزيمة، والإيمان والتوحيد لابن مندة، والإبانة الكبرى لابن بطة، فإن هذه صنفت في السنة ببيان صحة الاعتقاد، لبيان صحة الاعتقاد وصحة المنهج، منهج الحق، وبيان ما يخالف ذلك. فمن تتلمذ عليها عرف حسن التدين وخالصه، وعرف حسن المعاملة وكيف يتعامل مع الناس، مع المخالفين. بقي أمر وهو من الحكمة، وذلكم أن أهل السنة إذا كانت لهم شوكة وقوة وصولة وجولة فإنهم يغلظون على المبتدعة الدعاة إلى بدعهم، ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم حتى تحذرهم الأئمة. ومرادهم هو تصفية دين الله عز وجل. وأما إن كانوا ضعفاء والشوكة والصولة والجولة ورجحان الكفة لأهل البدع، فحينئذ يكتفون بالتحذير من البدع ويحذرون من أهلها إجمالا، لا يذكرون المبتدعة، لأن قصدهم هو حفظ السنة وحفظ أهلها. نعم.
ورد إليك أسئلة؟
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء، ورفع قدركم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. وقبل أن نشرع في قراءة الأسئلة، أود أن ننبه إلى اللقاء المفتوح غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع شيخنا والمشرف العام على الدورة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وسوف يكون الساعة 6 صباحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه سائلة تقول: السلام عليكم، ذكرتم أن صدام حسين بعثي كافر، فكيف هذا وقد رأيناه وسمعناه ينطق بالشهادة قبل لحظة إعدامه؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنتي، أهل السنة عندهم أصل في هذا الباب، وهو مجمع عليه بين الأئمة، وذلك الأصل أن الكافر على ضربين، وإن شئت فقولي صنفان، الكافر صنفان: أحدهما من كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس، فمن نطق الشهادة عند موته نفعه الله بها، شهد لله بالوحدانية، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نفعه الله بها. ومن الأدلة على ذلك ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة؟ كان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلو أن أبا طالب نطق الشهادتين نفعته. الثاني: من كان كفره ردة، من كان كفره ردة كان جحد عن علم فريضة معلوم وجوبها من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج، أو استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة، فاستحلها ظاهرا قال إنها حلال، قال هكذا الخمر حلال، الزنا حلال، وهكذا السرقة حلال، وهو يعلم تحريمها. هذه الأمور من موجبات الردة والخروج من دين الله. فالمرتد لا تنفعه الشهادتان أبدا حتى يعلن براءته من موجب ردته، فيقول: أبرأ إلى الله ما قلت في كذا وكذا وكذا. هذا أصل. والأصل الثاني أن العبرة باليقين لا بالشك، ولهذا يقولون: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. وصدام بن حسين البعثي رئيس الدولة البعثية في العراق ثبت أنه على حزب البعث الملحد الكافر ويرفع عقيرته بذلك، ولم يثبت عندنا أنه تبرأ منه. فافهم هذا وليفهمه كذلك معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات.
أحسن الله إليكم. يقول: الخلاف في المسعى من أي أنواع الخلاف؟ فقد وقعنا في حرج شديد.
هذا الخلاف لا بد منه. الخلاف في مثل هذا أمر واقع، ولكن الجمهور على أن التسعية على أن التوسعة الجديدة في المسعى ليست هي من المسعى، وهنا ما يسعفهم وهو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقل إن الجبل، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما خرج عنهما ليس من شعائر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول لبعض طلبة العلم: لا بأس بقراءة كتاب ظلال القرآن لسيد قطب ويبين لهم بعض أخطائه، فهل هذا صحيح؟ وهل يؤخذ العلم ممن يقول بهذا القول؟
أولا، الظلال هو أكبر مؤلفات ابن قطب سيد، وأكبر مؤلفاته، ومن خبره وجد أنه مليء بالكفريات والضلالات والانحرافات، فهو تكفير فيه تكفير الحكام بالقوانين تكفير مطلقة، وفيه تعطيل الصفات، وفيه القول بالجبر ووحدة الوجود. وقد أحصى الشيخ عبد الله ابن أحمد الدويش رحمه الله على هذا الكتاب 81 و100 خطيئة في كتابه النفيس المورد العذب الزلال. وعلى هذا فإنه لا يحض المسلمين عامة والشباب خاصة على اتخاذ هذا الكتاب مرجعا يرجع إليه إلا 3: أحدهم عالم رباني لكنه حيل بينه وبين ما في هذا الكتاب من ضلالات، فتقرأ عليه أمور يشترك فيها الأقل من طلاب العلم، ليس الأواسط، بل من كان عنده شيء من العلم وإن لم يصل إلى الوسط، كالحكمة من التعدد، بر الوالدين، وهكذا. هذه أمور ظاهرة وهي معلومة عند أهل السنة، ولله الحمد والمنة. هذا العالم بلي ببطانة سوء حالت بينه وبين ما في هذا الكتاب، وبينه وبين إخوانه الذين أبانوا ضلالات الرجل عامة وهذا الكتاب خاصة، فهو يصفه بأنه مجتهد معذور إن شاء الله، ونسأل الله أن يهيئ له الرشد من أمره. الثاني من ليس عنده فرقان يقرأ في هذا وهذا، ليس عنده فرقان، يعجبه زخرف العبارات وتزيين الأقوال، ليس عنده فرقان، جاهل. الثالث صاحب الهوى الضال المضل المنحرف عن سبيل المؤمنين، فهو يشيد به ويرفعه فوق الرؤوس لأنه يرى أنه يخدم منهجه الفاسد المنحرف. بقي النظر في هذا الكتاب. هذا الكتاب لا يحل نشره بين العامة ولا يجوز الثناء عليه لما فيه من الضلالات والطوام، لكن من كانت عنده أهلية يميز بين الحق والباطل والغث والسمين ليرد على المولعين بهذا الرجل وكتبه، فلا مانع أن يقرأ فيه هو، يقتنيه هو خاص. إذن يفرق بين الاقتناء والنشر. النشر هذا لا يجوز، لا يجوز نشره بين عوام الناس وخواصهم على أنه تفسير لكتاب الله، لكن يجوز الاقتناء بهذا الشرط. إذن عوام الناس الذين ليست عندهم أهلية علمية يفرقون بها بين الغث والسمين والحق والباطل والهدى والضلال، لا يجوز لهم اقتناء. نعم. بقي القراءة هو بيان أخطاء للناس. أقول في كتب أهل السنة غنية، كتب أهل السنة ولله الحمد حوت الخير، هي دواوين المسلمين، ولا حاجة لنا بالكتب الفكرية مثل كتب سيد قطب وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وغيرهم من الكتب الضالة المضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال وقد جاء فيه، يقول: ما هو حكم الشرع في الالتجاء بعد الله سبحانه وتعالى إلى الطبيب أو الأعشاب الطبيعية من أجل الإنجاب، وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
ها هنا حالتان يجب التفريق بينهما. الحالة الأولى جعل الأطباء سببا، جعلهم سببا واعتماده خالص لله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله خالصا، وإنما هؤلاء الأطباء سبب فهذا جائز ولا بأس به ولا ينافي التوكل. الحال الثانية أن يعتمد بقلبه على هؤلاء الأطباء ولا يعتمد على الله، فهذا من الشرك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء. وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن الخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال؟ فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفاه. ومع هذا فقد أطلق لسانه بتلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله إنه مصيب. نعم قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفئ أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتجع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب، ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يتلخص ما سمعناه في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول، واجب العلماء والدعاة المصلحين وهم أهل البصيرة، فمن واجبهم أن يجتهدوا في جمع المسلمين على ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله. ولا خير يحمد عليه اجتماع المسلمين ويدعون إليه إلا اجتماعهم على السنة، على الإسلام والسنة، وأساس ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه لا يتحقق لهم ذلك إلا بأمور، منها الصبر على ما ينالهم من أذى، سواء كان الأذى قولي أو فعلي. الثاني العفو عند المقدرة، وهذا من الشيم والمروءات، من شيم الكرام ومن خصال أهل المروءات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وكل حياته ضرب مثالا حيا وكل حياته صلى الله عليه وسلم هي نموذج حي يعتدى بها. لما اجتمع له قريش غداة الفتح قال: ما تظنون فاعلا بكم؟ وكانوا يظنون أنه يفعل بهم كما فعل ببني قريظة لما نقضوا العهد. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان كثيرا ما يقابل صلى الله عليه وسلم بأذية المنافقين وضعفاء الإيمان وأجلاف الأعراب بكلمات نابية، فيصبر ويصفح ويعفو حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذا، إلا حين تنتهك حرمات الله. الأمر الثالث تعليم الجاهل والرفق به حتى يعلم الحلال والحرام ويستبين له الحق من الباطل والسنة من البدعة. أما عموم الناس فإنه لا يتحقق لهم اجتماع الكلمة إلا أولا بالعلم الفقه في دين الله، فكلما فقه المرء في دين الله وعرف الحلال والحرام كان صالحا قريبا من الخير. الأمر الثاني عدم تتبع عورات المسلمين، والعورات جمع عورة وهي ما خفي. فأهل السنة حينما يردون على المخالفين لا يتتبعون ما خفي من أحوالهم، وإنما يحكمون على ظاهر أقوالهم وأفعالهم. إذا خالفت الحق وجانبت الصواب فالحكم على الظاهر، أما الخافي فلا يتحسس عنه ولا يتجسس عليه. ما خفي من الأحوال يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على أن الحكم مبناه على ظاهر القول أو الفعل الحديث الصحيح، ويتضمن أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ومثال آخر حديث المسيء صلاته تحفظه أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الأول الابتدائية: دخل المسجد ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا حكم على ظاهر فعله وأنه لم يحسن صلاته. ثلاث مرات الرجل يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما علم صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاهل ولا يحسن من صلاته إلا هذا وهو النقر، علمه الصلاة الصحيحة. وهكذا أهل السنة، وبهذا تبطل مقولة أهل البدع والمتحزبة على غير السنة حين يصفون أهل السنة بأنهم يتدخلون في نيات الناس. سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. أهل السنة حينما يردون على المخالف قوله أو فعله يحكمون على ما يظهر منه، أما الخافي فإنهم لا يتتبعونه أبدا، فهم أبعد الناس عنه. والمقصود أنه من محاسن هذا الدين هو السعي في كل ما يجمع القلوب ويبعد عنها التنافر والتشاحن. ثم آخر الأمور في هذا الفصل هو ما ابتلي به بعض الناس من الوقوع في أهل العلم والفضل والصلاح، من ذلك أنهم يسمونهم ذيل السلطان، أو يسمونهم الآن مخابرات أو جواسيس، لأنهم يقولون الحق سواء مع الحاكم أو المحكوم. ومن قواعد أهل السنة وأصولهم أنهم يسعون في جمع الكلمة على من ولي أمر المسلمين منهم، ويردون من نفر إليه حتى لا تكون الأمور فوضى. فالذي ينال من علماء الشرع المعروفين بالفضل والصلاح وجلالة القدر فإنه يفسد على الأمة دينها ودنياها، فيجب الحذر منه.
قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب، وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس. وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس. ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس. ولا من يرى الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس. ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا بالعكس. ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز. بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع، والاعتبار بالقياس والحكم وضعف العقل بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه. فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه. فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة. وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.
خلاصة هذا: أولا النظر في المخالفات، فالمخالفات أنواع. النوع الأول مخالفة في أصول ثبتت بنص أو إجماع، فهذا يجب رده وبيان أن الحق خلافه بالدليل. الثاني مخالفة ثبتت بنص وهي من الأصول فكذلك يجب بيان هذه المخالفة وكيف خالفت النص وأن الحق على غير ما قاله هذا الإنسان أو فعله. الثالث خلاف في فروع فقهية، وهذه المخالفة مع أحد المختلفين نص أو إجماع، والآخر ليس عنده نص ولا إجماع وإنما هو الرأي، فيجب بيان الحق وكيف خالف هذا في هذه المخالفة التي هي فروعية. والأصل في هذا كله قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد يجب في الفروع وفي الأصول، كما أن التنازع يكون في الفروع والأصول كذلك الرد. الرابع مخالفة في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، يسوغ فيه الاجتهاد لوجود أدلة محتملة، فكل فريق عنده من الأدلة ما يقوي مذهبه. فها هنا أمران: الأمر الأول لا يحل لأحد الفريقين أن يثرب على الآخر فيصفه بالجهل وعدم الفقه. الأمر الثاني لكل أحد من الفريقين أن يبين رجحان مذهبه، رجحان مذهبه. وذكرت لكم أمس بعض الأمثلة، والضابط هذا هو أن يكون لدى كل من الفريقين ما يقوي مذهبه من الأدلة، فالتثريب ممنوع والتوبيخ ممنوع والحمل على أحد الفريقين من قبل الآخر ممنوع، لأن هذا ينتج عنه ما يوغر الصدور ويملأها بغضا وينفر القلوب، هذا أمر. الأمر الثاني النظر إلى المخالف، النظر إلى المخالف. فالمخالف صنفان، صنف اجتهد فأخطأ، له قدم صدق في العلم والنصح وتوجيه الأمة إلى ما يصلح حالها ومآلها، لكن زلت به القدم في مسألة من المسائل فأخطأ، سواء في الفروع أو في الأصول، فهذا يسلك معه مسلكين. المسلك الأول رد هذه المخالفة ولا تقبل، ما دامت مخالفة للدليل الشرعي من نص أو إجماع فإن أهل السنة لا يقبلونها، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يردون على بعضهم، أخطأ فلان هذا ليس بصواب، هذا خلاف السنة، وهكذا أئمة التابعين. المسلك الثاني أنه تحفظ كرامته ويصان عرضه ويعترف له بما سلف منه من جلالة القدر والسابقة في الفضل والإمامة في الدين، فمع أنهم لا يتابعونه على زلته فإنهم يصونون عرضه ويحفظون كرامته. الصنف الثاني أهل البدع الذين دعبوا وسعوا جادين في حرف الناس عن دين الله وبث البدع والمحدثات فيهم، فهؤلاء لا كرامة لهم أبدا، وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة بالحذر منهم والتحذير منهم. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أو قال بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي في شرح السنة. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومشى السلف الصالح على التحذير من أهل البدع الذين أخذوا على عاتقهم أن يفسدوا على الناس دينهم، فحذروا منهم أشد التحذير. فمما جاء عن الصحابة قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة، يعني العدول عن الرأي، العدول عن النص إلى الرأي، العدول عن النص إلى الرأي. قال إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالرأي لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن جاء فما بلغكم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به، إلى غير ذلك من عبارات التحذير من البدع وأهلها. يعرف هذا من اطلع على الدواوين التي دونها الأئمة مثل التوحيد لابن خزيمة، والإيمان والتوحيد لابن مندة، والإبانة الكبرى لابن بطة، فإن هذه صنفت في السنة ببيان صحة الاعتقاد، لبيان صحة الاعتقاد وصحة المنهج، منهج الحق، وبيان ما يخالف ذلك. فمن تتلمذ عليها عرف حسن التدين وخالصه، وعرف حسن المعاملة وكيف يتعامل مع الناس مع المخالفين. بقي أمر وهو من الحكمة، وذلكم أن أهل السنة إذا كانت لهم شوكة وقوة وصولة وجولة فإنهم يغلظون على المبتدعة الدعاة إلى بدعهم، ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم حتى تحذرهم الأئمة. ومرادهم هو تصفية دين الله عز وجل. وأما إن كانوا ضعفاء، والشوكة والصولة والجولة ورجحان الكفة لأهل البدع، فحينئذ يكتفون بالتحذير من البدع ويحذرون من أهلها إجمالا، لا يذكرون المبتدعة، لأن قصدهم هو حفظ السنة وحفظ أهلها. نعم.
ورد إليك أسئلة؟
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء، ورفع قدركم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. وقبل أن نشرع في قراءة الأسئلة، أود أن ننبه إلى اللقاء المفتوح غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع شيخنا والمشرف العام على الدورة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، وسوف يكون الساعة 6 صباحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه سائلة تقول: السلام عليكم، ذكرتم أن صدام حسين بعثي كافر، فكيف هذا وقد رأيناه وسمعناه ينطق بالشهادة قبل لحظة إعدامه؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنتي، أهل السنة عندهم أصل في هذا الباب، وهو مجمع عليه بين الأئمة، وذلك الأصل أن الكافر على ضربين، وإن شئت فقولي صنفان، الكافر صنفان: أحدهما من كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس. فمن نطق الشهادة عند موته نفعه الله بها، شهد لله بالوحدانية، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نفعه الله بها. ومن الأدلة على ذلك ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلو أن أبا طالب نطق الشهادتين نفعته. الثاني من كان كفره ردة، من كان كفره ردة كان جحد عن علم فريضة معلوم وجوبها من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج، أو استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كالزنا والسرقة، فاستحلها ظاهرا قال إنها حلال، قال هكذا الخمر حلال، الزنا حلال، وهكذا السرقة حلال، وهو يعلم تحريمها. هذه الأمور من موجبات الردة والخروج من دين الله. فالمرتد لا تنفعه الشهادتان أبدا حتى يعلن براءته من موجب ردته، فيقول أبرأ إلى الله ما قلت في كذا وكذا وكذا. هذا أصل. والأصل الثاني أن العبرة باليقين لا بالشك، ولهذا يقولون ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. وصدام ابن حسين البعثي رئيس الدولة البعثية في العراق ثبت أنه على حزب البعث الملحد الكافر ويرفع عقيرته بذلك، ولم يثبت عندنا أنه تبرأ منه. فافهم هذا وليفهمه كذلك معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات.
أحسن الله إليكم. يقول الخلاف في المسعى من أي أنواع الخلاف؟ فقد وقعنا في حرج شديد.
هذا الخلاف لا بد منه. الخلاف في مثل هذا أمر واقع، ولكن الجمهور على أن التسعية على أن التوسعة الجديدة في المسعى ليست هي من المسعى، وهنا ما يسعفهم وهو قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقل إن الجبل، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما خرج عنهما ليس من شعائر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول لبعض طلبة العلم لا بأس بقراءة كتاب ظلال القرآن لسيد قطب ويبين لهم بعض أخطائه، فهل هذا صحيح وهل يؤخذ العلم ممن يقول بهذا القول؟
أولا الظلال هو أكبر مؤلفات ابن قطب سيد، وأكبر مؤلفاته، ومن خبره وجد أنه مليء بالكفريات والضلالات والانحرافات، فهو تكفير، فيه تكفير الحكام بالقوانين تكفير مطلقا، وفيه تعطيل الصفات، وفيه القول بالجبر ووحدة الوجود. وقد أحصى الشيخ عبد الله ابن أحمد الدويش رحمه الله على هذا الكتاب 81 و100 خطيئة في كتابه النفيس المورد العذب الزلال. وعلى هذا فإنه لا يحض المسلمين عامة والشباب خاصة على اتخاذ هذا الكتاب مرجعا يرجع إليه إلا 3: أحدهم عالم رباني لكنه حيل بينه وبين ما في هذا الكتاب من ضلالات، فتقرأ عليه أمور يشترك فيها الأقل من طلاب العلم، ليس الأواسط، بل من كان عنده شيء من العلم وإن لم يصل إلى الوسط، كالحكمة من التعدد، بر الوالدين، وهكذا. هذه أمور ظاهرة وهي معلومة عند أهل السنة، ولله الحمد والمنة. هذا العالم بلي ببطانة سوء حالت بينه وبين ما في هذا الكتاب، وبينه وبين إخوانه الذين أبانوا ضلالات الرجل عامة وهذا الكتاب خاصة، فهو يصفه بأنه مجتهد، معذور إن شاء الله، ونسأل الله أن يهيئ له الرشد من أمره. الثاني من ليس عنده فرقة يقرأ في هذا وهذا، ليس عنده فرقة، يعجبه زخرف العبارات وتزيين الأقوال، ليس عنده فرقة، جاهل. الثالث صاحب الهوى الضال المضل المنحرف عن سبيل المؤمنين، فهو يشيد به ويرفعه فوق الرؤوس لأنه يرى أنه يخدم منهجه الفاسد المنحرف. بقي النظر في هذا الكتاب. هذا الكتاب لا يحل نشره بين العامة ولا يجوز الثناء عليه لما فيه من الضلالات والطوام، لكن من كانت عنده أهلية يميز بين الحق والباطل والغث والسمين ليرد على المولعين بهذا الرجل وكتبه، فلا مانع أن يقرأ فيه هو، يقتنيه هو خاص. إذن يفرق بين الاقتناء والنشر. النشر هذا لا يجوز، لا يجوز نشره بين عوام الناس وخواصهم على أنه تفسير لكتاب الله، لكن يجوز الاقتناء بهذا الشرط. إذن عوام الناس الذين ليست عندهم أهلية علمية يفرقون بها بين الغث والسمين والحق والباطل والهدى والضلال، لا يجوز لهم اقتناء. نعم. بقي قراءته وبيان أخطاء للناس. أقول في كتب أهل السنة غنية، كتب أهل السنة ولله الحمد حوت الخير، هي دواوين المسلمين، ولا حاجة لنا بالكتب الفكرية مثل كتب سيد قطب وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وغيرهم من الكتب الضالة المضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال وقد جاء فيه، يقول: ما هو حكم الشرع في الالتجاء بعد الله سبحانه وتعالى إلى الطبيب أو الأعشاب الطبيعية من أجل الإنجاب، وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
ها هنا حالتان: يجب التفريق بينهما. الحالة الأولى جعل الأطباء سببا، جعلهم سببا واعتماده خالص لله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله خالصا، وإنما هؤلاء الأطباء سبب، فهذا جائز ولا بأس به ولا ينافي التوكل. الحال الثانية أن يعتمد بقلبه على هؤلاء الأطباء ولا يعتمد على الله، فهذا من الشرك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.